بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع فقه الأذكار ومع ذكر من الأذكار التي يفرح بها القلب ويسعد بها وتسعد بها، الذي من الأذكار التي يفرح بها القلب وتسعد بها النفس. والذكر الذي معنا اليوم هو ذكر خاص بالهم والحزن، وكذلك خاص بالدين أو من عليه دين ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسد دينه. وهذا الذكر ثابت في الكتب الصحيحة، كتب السنة، منها صحيح البخاري، وكذلك في غيره من كتب السنن، والتي جمعت الأحاديث المسندة. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي، وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فهذا الذكر أنس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كثيرا عندما كان أنس رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وفي لفظ عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا قال: اللهم أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وفضح الدين وقهر الرجال. فهذا الحديث كما نلاحظه ورد بألفاظ يعني متنوعة، تدل على معاني عظيمة جدا وهي قريبة من بعض جدا. فأنس يقول أنه لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الذكر كثيرا، أو كثيرا ما كان يردد هذه الكلمات أو يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اللهم، بمعنى يا الله. فالميم في آخر اللهم في آخر الكلمة بدل من أو بمنزلة يا النداء في أول الكلمة. فهنا إمام يقول الداعي يا الله أعوذ بك من كذا، أو يقول اللهم إني أعوذ بك من كذا. اللهم أو يا الله إذن تستخدم للدعاء ولنداء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. اللهم إني أعوذ بك، أعوذ يعني من العوذ، والعوذ يعني الالتجاء إلى الله والتعلق به سبحانه. فيطلب من الله عز وجل ويلجأ ويلتجئ إليه ويستنصر به سبحانه وتعالى في أمر هام. فالمستعاذ منه الشيء الذي يستعيذ منه الإنسان على نوعين: نوع موجود يستعاذ من ضرره كهم موجود أو عدو موجود أو داء موجود يستعاذ منه ومن ضرره لأنه موجود في الواقع، ونوع مفقود يخاف منه، قد يأتي قد يكون، وهذا هو يكون اللي يسبب للمسلم الحزن ويسبب له الهم. فالخوف والحزن أو الحزن يعتري الإنسان ويأتيه، لأن الإنسان في هذه الدنيا خلق بهذه الأشياء، الهم والحزن والخوف، لأنه مخلوق ضعيف. إما أن يصيب هم وحزن أو حزن، أما الحزن لشيء يحزن على شيء مضى تمنى لو أنه لا يكون، أو هو مهموم من شيء واقع في حياته الآن مثل الدين أو مثل المرض أو مثل الداء أو مثل يعني ظلم وقع عليه أو عدو يتربص به أو فقر يخشاه أو مرض يخشاه، فهذا هم هو فيه. أو خوف من المستقبل، من شيء يخاف أن يأتيه وأن يتحقق وأن يقع، فيخاف من المستقبل أن يحمل معه شيئا مما يخشاه. يدور المسلم بين هذه الأمور اللي فيستعيذ من هذا، من هذه الأنواع: إما من شيء موجود يستعاذ من ضرره، أو شيء مفقود قد يأتي في المستقبل، لأن الإنسان لا يخلو من هم أو حزن أو يعني أو عدو أو حاسد أو مرض أو داء، لا يخلو من هذه الأمور، أو فقر يخشاه، كل هذا ممكن يصيب الإنسان. فلذلك تأتي مثل هذه الأدعية كوقاية ولجوء لله سبحانه وتعالى، لأن الله بيده مقاليد الأمور، وهو سبحانه يدبر الأمر، وهو سبحانه يجلب النفع ويدفع الضر. فلذلك الإنسان يلجأ لله، استعيذ بالله، لأنه سبحانه هو الذي يدفع الضر ويجلب النفع ويحقق النفع للعباد. اللهم إني أعوذ بك من الهم، والهم يكون في الأمر المتوقع حدوثه، يعني يأتي، والحزن فيما قد وقع. ولذلك يقول بعض أهل العلم: الهم لما سيأتي والحزن لما مضى. والإنسان قد يحزن أو يحزن على شيء مضى ويتمنى أنه لم يحدث، ولكن قدر الله إذا كتب على العبد لا بد أن يقع. لا يملك العبد أحيانا من ما هو مقدر عليه، لابد أن يقع. لذلك ليس له إلا أن يستعيذ بالله ويقول قدر الله وما شاء فعل، ولا يغتم لما أو يحزن لما مضى لأنه بقدر الله، والهم لما سيأتي، والحزن يكون في أمر قد وقع. اللهم أن يعوذ بك من الهم والحزن والعجز. العجز أن لا يقدر العبد أو الإنسان على فعل الشيء أصلا، يعني ليس في مقدوره ولا في استطاعته أن يفعل الشيء، فيكون عاجزا عن فعله، كأن يكون عاجزا عن رفع الفقر عن نفسه، أو أن يكون عاجزا عن رفع ودفع الدين عن نفسه، وأن يكون عاجزا عن أن يجد علاجا لدائه الذي أصابه، فيكون في عجز، أو أن يكون عاجزا أن يفعل شيئا يريد أن يفعله لكن لا يملك القدرة على فعل الشيء، لأن الإنسان إذا الله عز وجل منحه القدرة فعل الشيء واستطاع أن يأتي به، وإذا لم يجد العون من الله أو قدر الله له أن لا يفعل الشيء حينئذ يصيب الإنسان العجز أو يصاب بالعجز. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الكسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله، يعني هو الآن يستطيع لكن أصابه الكسل فلا يفعل، فيتراخى ويتراجع عن فعل الشيء، وهذا الكسل طبعا مضر، يضر الإنسان خاصة القادر، لذلك يتكاسل، وقادر يصلي لكنه يكسل عن الصلاة، وقادر يتصدق لكنه يكسل عن الصدقة، وقادر أن يعمل لكنه لا يعمل، هذا يصيب الإنسان الكسل ولا يدري لماذا هو كسول، فيستعيذ بالله من الكسل. والبخل، البخل منع الحق ومنع الإنفاق مما أتاه الله من المال في الجهة المطلوبة، كالنفقة على العيال، النفقة على النفس، كذلك إخراج الصدقة الواجبة للفقراء. والجبن، يعني الجبن ضد الشجاعة، وهو الوهن وضعف القلب ووهن النفس، وأن يصيب القلب ضعف والنفس ضعف، فيجبن الإنسان أن يقدم على فعل شيء مطلوب منه أن يفعله. وضلع الدين، ووردت الرواية بضلع الدين وضلع الدين، ضلع الدين بالضاد يعني ثقل الدين وشدته، بحيث يعني من ثقله يميل الشخص عن الاستواء والاعتدال، ولا شك أن الدين ثقيل، لذلك المدين تراه مكسورا مهموما يسير وهو حزين، كأنه يحمل جبلا على على كأنه يحمل جبلا على على يعني صدره وعلى نفسه، ف يعني يصاب بعدم الاستواء فيسير مكسورا. والضلع بالضاد يعني بالضاد بمعنى الشدة، الضلع بالضاد ضلع الدين يعني الهم، والذي يصيب الإنسان بحيث أنه لا يستطيع أن يحمل هذا الهم، أو لا يستطيع أن يحمل هذا الدين، أو لا يستطيع أن يؤدي هذا الدين. وغلبة الرجال يعني شدة تسلطهم على الإنسان، إما ظلما أو عدوانا أو قهرا، فلا يستطيع دفع شرهم ويخشى سطوتهم. وهذا يعني بعض إن شاء الله معاني الحديث، وأيضا كذلك من معانيه قهر الرجال، وهم الأشداء يعني الأقوياء في الخصومة، يخاصمون الشخص بحيث أنه ما يستطيع يدفع خصومتهم، أو أن معنى غلبة الرجال وقهر الرجال يعني لا يجد من يعينه على سد الدين ودفع خصومة الدائنين، فهم يخاصمونه في عند القضاء ولا يجد من يعينه، فهنا معنى غلبة الرجال أي الدائنين أو قهر الرجال، يعني الدائنين، وللحديث بقية، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو سيف، تفضل. نعم أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك.
الله يحفظك فضيلة الشيخ، ونحن على أعتاب الشهر الفضيل.
نعم.
نسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر الفضيل أعوام عديدة.
آمين.
ولا ندري يا شيخ إن كان في العمر بقية.
نعم.
بس يعني نحن نستقبله وقد اعترت قلوبنا يعني الذنوب والبعد عن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. سؤال الشيخ يعني كيفية استقبال هذا الشهر الفضيل، وكيفية استغلاله وأخذ الفائدة منه ليكون عونا في بقية الشهور. يعني الواحد سبحان الله مرات يمكن يدخل عليه الشهر ويخلص الشهر وبعدين يمكن الواحد يرجع مثل قبل، بس كيف نستفيد أن يكون هذا الشهر عونا لنا في بقية شهور السنة
إن شاء الله. الله
يجزيك
الله. الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، نفضل الشيخ سؤال محمد، يقول كيف نستقبل رمضان وكيف نستغله الاستغلال الأمثل ونأخذ منه الفوائد والعظة والعبار حتى يكون عونا لنا لبقية العام.
أشكر أبا محمد على هذا السؤال فعلا الذي يذكر فيه الناس المسلمين والمستمعين بأننا مقبلون على هذا الشهر المبارك، وأنه فعلا شهر تجارة مع الله، شهر فرصة. كان السلف ينتظرون ويدعون قبل رمضان بأشهر بأن يوفقهم الله عز وجل للعبادة، فهناك من ينتظر هذا الشهر للسهر، للعب، للأكل، كما سنرى يعني هجوم على الأطعمة وأنواعها، وكأن يعني هذا الشهر للأكل والطعام، والإنسان كما لا يخفى عليكم يكفيه لقيمات يقمن صلبه، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تكفي لقيمات يقمن الصلب، وليس هو بشهر طعام. نعم الإنسان يأكل ويتمتع بنعم الله، لكن لا يبالغ ويجعل الغاية من هذا الشهر أنواع الأطعمة وكثرة الأطعمة التي كثير منها إما مضر وإما لا يؤكل وإما يرمى مع الأسف، وإما أنه كثرته تجلب للبدن الداء، للبدن الداء. أما الاستعداد فالمسلم من الآن يجلس ويضع له جدول، فبعد العصر مثلا سيقرأ من القرآن كذا وكذا، بعد المغرب سيذكر الله عز وجل ويستعد لصلاة القيام والتراويح، ثم سيصلي التراويح، وبعد التراويح يفكر مثلا لو زار الأرحام أو سلم عليهم، ثم يفكر ماذا سيقرأ من القيام من القرآن كذلك بعد التراويح، ثم بعد ذلك لينام مبكرا ليستيقظ للسحور، فإن السحور بركة، كما قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وبركة هذا الوقت وقت الدعاء، يقوم قبل أذان الفجر بساعة نصف ساعة ليأكل أكلة السحر، ثم يشتغل بالدعاء لأنه وقت إجابة الدعاء، أو يشتغل بقراءة القرآن أو بذكر الله والتسبيح والتكبير والدعاء إلى أن يؤذن الفجر، ثم ينطلق إلى المسجد ويفكر بجدول دقيق كم ختمة سيختم على الأقل في هذا الشهر، أقل شيء يختم ثلاث أو أكثر إذا استطاع، هذا يعني يضع له خطة. مثل التاجر الذي عنده موسم تجارة يعرف أن الشتاء يحتاج إلى كذا وكذا فرصة، أو الصيف يحتاج إلى كذا، أو الآن وقت سلعة كذا، فيستغلها ليجمع أكبر قدر من المال. كذلك التجارة مع الله، المسلم يعرف أن هذا الشهر فرصة وغنيمة لجمع أكثر قدر ما يمكن من الحسنات، لأن كما قال أبو محمد جزاه الله خيرا، قد الإنسان لا يعيش وما يدري، الإنسان لعل هذا آخر رمضان في حياته، فيجمع ما استطاع من الحسنات حتى يخرج من هذا الشهر يعني مغفورا له. وهذا هو القصد من رمضان، أن تخرج مغفورا لك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شيء عظيم أن ما مضى من الذنوب يغفر لك في شهر، هذه نعمة كبيرة. فلو مات الإنسان في رمضان أو بعد رمضان وقد غفر له ما تقدم من ذنبه فقد فاز ونجح وأفلح. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أوصيكم إخواني بأن لا تكثروا من الأطعمة التي تثقل عن العبادة والطاعة. أوصيكم أن تصبروا على الصلاة قيام الليل، لا تؤذوا الإمام بأنك طولت وقصر الصلاة، وذلك بضيق الخلق تضيق أخلاقنا وأنفسنا بالصلاة، والصلاة ترتاح بها النفس. فأوصيكم بالصبر، أوصيكم بالعبادة. العبادة أول مرة تحتاج صبر، ثم تتحول إلى لذة في القلب، وتتحول إلى طبع في النفس ومعها الإخلاص، وتتحول إلى مصدر سعادة. فالصبر إخواني على قراءة القرآن، الصبر على قيام الليل، الصبر على الصلاة. لا تقاتلوا الإمام لأجل زيادة آية أو آيتين. وأكثر الوقت نوم وأكل، يعني كم اليوم 24 ساعة، كم منه في الصلاة؟ ربع ساعة، نصف ساعة يا ليت، والباقي باقي وقتنا كم سنقرأ في القرآن؟ ساعة والباقي نوم، ويعني ضياع وقت. فالرجاء منكم الصبر والتحمل وشعور بمتعة هذا الشهر. عسى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى أن يغفر لنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتقبل منا هذا العمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: ما فضل شعبان وفضل العبادة في شهر شعبان؟ وأيضا يقول: ما فضل صوم أو كثرة الصيام في هذا الشهر؟
نعم، الفضل الواضح الثابت في هذا الشهر هو كثرة الصيام التي لهذه العبادة التي كانت واضحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية والقولية.
نأخذ الشيخ هذه المكالمة ثم نرجع لل... نعم، بخليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بخليفة تفضل.
يا الله الشيخ عبد الله الحمادي،
حيك
يا مرحبا. عندي سؤال بتبعك بتجاوبوني عليها، عارفة عندي أني أنا رايح
الغسيل. الله يشفيك يا فيه خليفة تفضل.
عندي سؤال: هل الرسول صلى الله عليه وسلم الأيام البيض محددة الأيام، ولا أي في الشهر في أي يوم تتخصم
إن شاء الله
أيام البيض؟
واضح إن شاء الله،
لأن الناس الحين قاعد كل 13-14-15، أنا أقول لهم الحديث الرسول قال في الشهر 3 أيام.
نعم،
هل هو محدد الأيام بالضبط ولا لا؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بخليفة، الله يحفظك.
يعني
اسمع إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله.
الله يخليك.
نجيب سؤال بخليفة بالنسبة للأيام البيض، متى تكون؟ هل ورد تحديدها في 13 و14 و15؟
هناك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الأول: مطلق الصيام 3 أيام من كل شهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر ويوصي بذلك أو يأمر بذلك، كما جاء في بعض الأحاديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر. وهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام البيض، وهي معروفة هذه الأيام 13 و14 و15 من كل شهر، وسميت بهذه الأيام أيام البيض لبياض القمر فيها، وكان يعني القمر كان لياليها لما استنارت بالقمر وقوة نور القمر في هذه الليالي، فسميت بمثل هذا الاسم المعروف. فمن أهل العلم من حمل ثلاثة أيام هذا اللفظ المطلق على، قالوا يحمل على المقيد، يعني نحمل على ثلاثة أيام من كل شهر هي الأيام البيض. وهناك ولا مانع أن يكون الأيام البيض غير الأيام الثلاثة أيام من كل شهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا ويصوم هذا، يصوم الأيام البيض ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر. الآن لا شك أن صيام ثلاثة أيام البيض اختيارها والمواظبة عليها أفضل، لأن ذلك أدق في الأحاديث، واضح الأحاديث فيها لأنها جاءت مقيدة. فالذي يصوم الأيام البيض اللي هي 13 14 15 من كل شهر، هذا لا شك أن أصاب السنة إن شاء الله. فهذه الأيام إذا صامها هي أغنت عن ثلاثة أيام من كل شهر وأصاب السنة بصيام أيام البيض. لكن لو أن إنسانا فاتته الأيام البيض، انشغل لسبب ما أو كان لعذر ما، كان مريضا مثلا، فحينئذ له أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك بأن يصوم ثلاثة أيام ويجتنب أيام النهي مثل يوم السبت، فتكون له إن شاء الله الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن ثلاثة أيام من كل شهر ورد فيها الدليل، ورد فيها الدليل. لكن من صام الأيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، حينئذ أصاب السنة، وكذلك أصاب السنة ثلاثة أيام من كل شهر. فاحرص على هذه الأيام، صيام الأيام البيض من كل شهر، لأن هذا واضح في النص المقيد في الأحاديث، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله عليكم. حياك الله، حياك الله أبو خليفة، الله يحفظك. جزاك الله شيخ. نعود للسؤال عبر الرسالة النصية القصيرة، الذي سأل الشيخ عن فضل الصيام أو فضل شعبان وفضل كثرة الصيام في شعبان.
طبعا الحديث الواردة في فضله مثل ما بينت فيها الضعيف وفيها الصحيح. من الضعيف مثلا إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي وعلى ذلك لا يخصص نهار الخمسة عشر فقط بالصوم، ولا تخصص ليلة الخمسة عشر فقط بالقيام، بمعنى أن المصلي يقوم الليل في سائر الليالي من ضمن هذه الليالي ليلة النصف من شعبان، فهذه إذن قيام ليلة النصف يكون ضمن الليالي التي كان يقومها، ولا يكون المسلم لا يصلي الليل والقيام فقط يأتي ليقوم ليلة النصف، نقول هذا العمل لا أصل له أو لا دليل عليه. كذلك لا يصوم شيئا من شعبان ثم يصوم الخامس عشر فقط، هذا لا دليل عليه. لكن من صام من أول من شعبان ومعه الخامس عشر، هذا لا إشكال فيه، أصاب السنة. كذلك من اعتاد صيام أيام البيض من كل شهر هجري فصام أيام البيض ومعها اليوم الخامس عشر من شعبان، فهذا لا إشكال عنده، بل هو على السنة، لأنه هو أصلا يصوم كل شهر ولم يخصص نهار الخامس عشر بصيام. فليلة الخامس عشر لا تخصص بعبادة، لا باحتفال ولا بقيام ليل ولا النهار بصوم خاص الخامس عشر فقط، وإنما يكون قيام الليل ضمن قيام الليالي التي اعتاد أن يقومها، وكذلك صوم الخامس عشر يكون ضمن الأيام الثلاث التي اعتاد أن يصومها من كل شهر. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه كان يكثر صوم شعبان، وأحيانا يصل شعبان برمضان، كما جاء في حديث، يعني منها حديث أسامة: يا رسول الله لم أرك تصوم شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن هذا هنا واضح أن شهر شعبان لأنه يغفل الناس عنه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس بقدوم رمضان وبقرب رمضان، فيبدأ بالصيام بهذا الشهر. ثانيا، لكي لا يثقل صيام رمضان، فالمسلم إذا صام من أول شعبان أو صام بعضه أو أكثره، فحينئذ يتدرب ويتمرن على ممارسة الصيام وعبادة الصيام، فإذا دخل رمضان يكون قد اعتاد الصوم، فلا يثقل عليه شهر رمضان ولا يصعب عليه الصوم ولا يفاجئه الصوم، لأن الإنسان مثلا طول السنة لا يصوم ثم يأتي فجأة يدخل في رمضان فيكون الصيام ثقيلا عليه، قد لا يعني يستحب الصوم أو يشعر بثقل الصيام وعبادة الصيام ويتمنى نهاية الشهر. لكن لو صام بعض شعبان أو معظم شعبان يجد نفسه منفتحا على صوم رمضان، فمن هنا الحكمة جاءت في صيام شعبان أو معظم شعبان، لكن يبدأ الصوم من أول الشهر كما سأبين ذلك. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، والله عز وجل يشرع ما شاء، يرفع العمل متى شاء، ففي هذا الشهر ترفع أعمال الإنسان اللي كان عملها قبل شعبان أو قبل شعبان. فلما ترفع الأعمال إلى الله وصحيفة أعمالك وما قمت من عمل وأنت صائم، فهذه ميزة أن الأعمال تعرض على الله وترفع إلى الله وأنت صائم، فهذه ميزة أيضا طيبة. لكن في الختام، من لم يصم من أول شعبان لا ينشئ الصيام بعد النصف، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النصف من بعد من شعبان. الذي يصوم من أول شعبان يصوم ما بعد النصف لا إشكال، متواصلا أو متقطعا. أما من لم يبدأ الصوم أبدا من أول شعبان فلا ينشئ أو يبدأ الصيام بعد النصف، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ ثامر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ثامر، تفضل.
الله يبارك فيك، يا الله أيامكم كلها خير.
آمين وإياك، الله يحفظك. آمين.
اسمحوا لي أول أشكر سمو سعادة الشيخ ونقول له بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
الله يحفظك.
جزاك الله عنك خير سعادة الشيخ. أنا في عندي اقتراح لو ما عليك أمر أو ملاحظة، يا ريت تنشروها عندكم وتطيعوها بالنسبة لأرباب العمل. يعني أنا عانيت كثير بهالموضوع هذا، ولكن ما أعرف شو أتوجه إلى الله، كيف أني أتوجه إلى الله بهالموضوع هذا اللي هو أكل حقوق الموظفين. يعني أنا أخذوا عني كثير وناس كثير ضحكت علي، ما عاد في أي شيء. يعني رسالة من عندكم وجهوها، الله يبارك.
إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله الرسالة. الله يحفظك أخ ثامر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جيفانس يصال أخ ثامر يريد منكم نصيحة لأرباب العمل بالنسبة يقول أكل حقوق الموظفين وأن عليهم أن يعطوا الأجير أجره قبل أن يجي فارق.
نعم طبعا، الكلام بشكل عام يعني وليس فقط للأخ السائل، إنما هو نصيحة عامة كما هو قال، يعني كلام عام، لأن القضية العين تختلف عن الكلام العام. قضية العين لابد من السماع من الطرفين، أما النصيحة العامة هي اللي نتوجه بها، أتوجه بها من هذا المنبر الطيب المبارك، أن يتقي الإنسان يعني أكل المال بالباطل، وذلك لأسباب. الأمانة يعني أمرها عظيم جدا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني تؤدون حقوق الناس، هذا أول شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ثانيا يقول صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. اليوم أنت عندك إنسان ضعيف، ممكن تحتال عليه، تحتال على القانون، تظلمه، لكن ثق تماما أنك لن تستطيع أن تحتال على الله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله عز وجل لا يغيب عليه ولا يخفى عليه مكر العباد. إن لم يقتص رب العزة للمظلوم في الدنيا فسيكون القصاص يوم القيامة، حينئذ الظالم يتمنى لو أدى الأمانة، لأنه هناك لا يؤخذ من ماله، يؤخذ من حسناته ويغرف من حسناته، ويغرف المظلوم من حسنات هذا الظالم، وإلى أن يرضى وإلى أن تعود له حقوقه، حينئذ يندم الظالم. يعني المسلم أو الإنسان لا يكون همه الدنيا فقط، يجمع المال من أي جهة، ولو ظلم الناس ولو ظلم الفقراء، لا يكون هذا همك، لأن هذا سيذهب بظالم آخر يأتي على الظالم، أو بمرض أو جائحة تجتاح المال، لأن الله حكم عدل، يحكم بالعدل سبحانه. وأخيرا أمر هام جدا، أنت خذ حذرك يا أخي واحتاط لنفسك وتعلم من أخطائك. وثالثا، هناك ولله الحمد جهات رسمية في الدولة تنصفك، توجه لها ودائما ثبت حقوقك بطريقة قانونية صحيحة، بحيث لو حصل لك ضرر تتوجه بالدليل إلى الجهات الرسمية وينصفونك ويعيدون لك حقوقك إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.